بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا حرمي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ندعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال رحمه الله: باب الدعاء عند الكرب. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال: وقال وهب: حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة المال. وهذا يدل على جواز الدعاء بطول العمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لها طال عمرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. كل هذا دعاء بطول العمر. فإن قيد ذلك بطاعة الله فذلك أفضل، طول العمر في طاعته. وإن أطلقه جاز، أطال الله عمرك. وربما يطلقون هذه اللفظة تفاؤلا، يا طويل العمر، تفاؤلا بطول عمره. وقد جاء في الصحيح أن أم حبيبة رضي الله عنها دعت بطول العمر، ووجهها النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أفضل: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأخي أبي معاوية وبأبي أبي سفيان. قال: لقد تعدعوت الله بآجال معلومة، آجال مضروبة وأرزاق مقسومة، لا يؤخر منها شيء عن زمنه الحديث، هل لا دعوت الله كذا وكذا؟ استدلوا بهذا على أن الأفضل أن يدعو الإنسان بما هو خير له من أن يطول العمر، الأفضل. أما الجواز فجائز، دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري في الأدب قالت أم سليم وهي أم أنس: خويدمك ألا تدعو له؟ فقال: اللهم اكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر ذنبه، واغفر له. بوب البخاري على هذه الرواية التي في خارج الصحيح، أما في الصحيح ما فيها أن أطل عمرها وأطل حياته، وذكر ما هو على شرطه في الصحيح. وفي مسلم في آخر هذا الحديث قال: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم. وتقدم في حديث الطاعون شهادة لكل مسلم. قول أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة 120 واحدا من صلبه. قال النووي في ترجمته: كان أكثر الصحابة أولادا. قال ابن قتيبة في المعارف: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده 100، ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده 100، 100 ذكر لصلبه، 100 ذكر أبو بكرة وأنس وخليفة بن بدر، وزاد غيره 4 وهو المهلب بن أبي صفرة. هؤلاء كل واحد منهم ما مات حتى رأى من أولاده الذكور 100، هذه بركة عظيمة. وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس: وكان له بستان يؤتي في كل سنة الفاكهة 2، أصل البساتين في السنة مرة بالمرة، وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك ورجاله ثقات. وأما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة بنت تسع سنين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان بنت 9، كانت وفاته 91 فيما قيل، وقيل 33، وله 103. قاله خليفة وهو المعتمد، يعني مات وهو ابن 103. وأكثر ما قيل في سنه أنه بلغ 107، وأقل ما قيل فيه 99، يعني هو دائر ما بين 100 إلى 100 وزيادة. هذه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم 2663. قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار، من عذاب في النار أو عذاب في الكفر، كان خيرا أفضل أفضل فقط، لأن يعني ذلك جائز. وذكرت عنده القردة، قال مشعر وأراه قالوا الخنازير من مسخ، قال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل، يستحيل زيادتها ونقصها في حقه عن ذلك، في حق الله سبحانه. أما ما بأيدي الملائكة وفيما علمه الله قد يزاد ويكون ذلك ما علمه الله، وحسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم تزيدا في الأعمار عمران الديار، عمران الديار تزيدا في الأعمار، من حب أن يسأل في أثره يبسط له في رزقه فليصل رحمه، كل هذا بعلم الله، ليس خارجا عن علمه وليس خارجا عن قدره. قدر الله أن هذا إن وصل رحمه وعمل صالحا زاد في عمره، وإن عصى الله عز وجل نقص عمره، كل هذا بتقدير الله، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. إلى قوله: واعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله. وقالت المعتزلة: قطع أجله، خرم أجله، والضلال يقول يعني مات قبل أجله، خالف الأدلة. والحكمة، فإن قيل: ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل؟ لأنه مفروغ منه، وندبها إلى الدعاء بالاستعاذة من الأذى مع أنه مفروغ منه أيضا كالأجل. جواب: أن الجميع مفروغ منه، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة، وقد أمر الشرع بالعبادة. فقيل: أفلا نتكل على كتابنا وقد سبق لنا القدر؟ قال: اعملوا فكل ميسر ما خلق له. والدعاء بطول العمر ليس عبادة، وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر، كذلك الدعاء بالنجاة من النار ونحوه لا يحسن تركه، حتى وإن كان كل ميسر لما خلق، لكن هذه عبادة، وجب الإنسان أن يعبد الله وأن يحسن به الظن. قال القرطبي: وكل ذلك مقدر لا يدفعه أحد ولا يرد سبب. فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهاها عن الأول، ما نهاها عن الدعاء بطول العمر، وإنما أرشدها إلى ما هو الأولى والأفضل كما نص عليه. وجهه أن الثاني أولى وأفضل، لأنه قيام بعبادة الاستعاذة من عذاب النار وفي القبر، إنه قد تعبدنا بها في غير ما حديث، ولم يتعبدن بشيء من القسم الذي دعت إليه هي به فافترق. وأيضا فإن التعوذ من عذاب القبر والنار تذكير بهما، يخافهما المؤمن فيحذرهما ويتقيهما، فجعل من المتقين الفائزين، فيجعل من المتقين الفائزين بخير الدنيا والآخرة. حاصل أنه يجوز الدعاء بطول العمر، وأنه لو دعا بما كان من أمور الآخرة أفضل له، وإن قيده بطاعة الله فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، هذا القيد جيد، وإن لم يقيده جاز، أطال الله عمرك ولو لم يقيده، لهذا الحديث ولهذا الباب الذي قرأناه، وما أنكر عليه لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجهها إلى الأفضل. أما دعاء الكرب وهكذا يجوز الدعاء بكثرة المال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قد يقول أنت تريد أن تفتنني، قل كثر ماله اللهم كثر ماله، فالجواب أنه يجوز، قد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، لو لم يكن جائزا ما دعا به، قال وبارك له في ماله فيما أعطيته في لفظه بكثرة ماله، تعالها بكثرة المال البركة، أكثر ماله وولده. فهل يدعى به لكل أحد أم ربما يخشى على هذا من الافتتان يعني قال اللهم ارزقه مالا لا يفتنه وولدا لا يفتنه وأمثل ذلك، لو زاد من هذه القيود لا بأس، وإلا إن دعا له بمال حلال لا بأس، ارزقه المال الحلال لا بأس، فإن الحلال لا يأتي منه إلا الخير. عرف ولله الحمد مدلول الباب وما تحته، وهو جواز الدعاء بكثرة العمر للخادم أو لغيره، والخادم يستحق الإحسان إليه، من أحسن إليكم فكافئوه. ولما كان ربيعة الأسلمي رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، بعث في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الشكر، قال سلني يا ربيعة، قال يا رسول الله سألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالخادم أو من يقوم بالعناية به خادما كان أو ولدا أو أهلا يستحق الشكر على ذلك ويستحق الدعاء له. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لخادمه أنس، ودعا لخادمه ربيعة بن كعب الأسلمي مكافأة لهم على إحسانهم، مع أن هذا الخدمة له من أشرف ما يكون عندهم، لكن من أحسن إليكم فكافئوه. اشتمل هذا الباب على مجازات الإحسان والإحسان إلى الخدم وإلى من يقوم بالعناية بالإكرام وحسن الخلق بالدعاء له، وجواز الدعاء بطول العمر، وجواز الدعاء بكثرة المال، فإن حصل قيود بأنه لا يفتن وإلا ذلك جائز. ودعاء الكرب الذي يليه ذكر دعاء كان يدعو عند الكرب، الله يقول لا إله إلا الله، سمى هذا ذكر دعاء يدعو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، الأول اختصر والثاني تمم، إلهما عن ابن عباس، علم أن هذا دعاء يحصل منه بإذن الله الفرج، لكن قد يدعو دعوة دعوتين ويمل ويقول ما حصل الفرج ما زلت ضيقا، كرر ألح، كرر من هذا ومن دعاء للنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها أحد لا استجيب له. فإذا رأيت أنك ما تزال ضيقا مكروبا في شدة وأنت تقول هذا الدعاء وذاك، استمر ادعو الله، واكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، واكثر من التهليل، واكثر من التوبة والاستغفار. من قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرجا، هو حديث ضعيف لكن أصوله كثيرة. قال من قال نعم في يعني في ذاك، قال حقوق حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا الذكر في هذا التسبيح، فإذا ذهبت الخطايا وسقطت الذنوب حصل الفرج من الله سبحانه وتلاشت عنك الشدائد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. جمع بين استغفار التوبة، حط خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذه كلها علاجات للصدر، للقلب، للصحة، للبدن، للروح، علاجات ووقايات. وكم يجد الإنسان في بعض الأوقات من أتعاب شديدة مهما استعمل من الأدوية والأغذية ما يجد فيها ما يجدهم في هذه الأذكار، ثم إنه قد يتقشع عنك الكرب والهم تدريجيا، أدري لو قد فرج الله عليك ببشرى بشارة، فرج الله عنك بكذلك راحة نفس طمأنينة بال، ذهب ذلك السبب الذي كان يغمك؟ شيء من الأشياء. إذا أنت أقبلت على ذكر الله عز وجل يأتيك الفرج من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الرزق قد يكون تفريجا وقد يكون غير ذلك مما أراده الله. وأردت التنبيه على أنك إذا لم تجد الفرج في مثل هذا الحال وأنت تقرأ، كرر من الأذكار، استمر فيها، فالاستمرار في طاعة الله من أسباب النجاة من الشر كله. والملل والكلل والضعف والانقطاع سبب عدم الإجابة. يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي، قلت هذا الذكر لا إله إلا الله ما حصل الفرج. هذا من أسباب عدم الفرج، هذا من عدم التوفيق. وإلى هنا بارك الله فيكم.